إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمس سنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على حي على خير الأمن. حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار بنا بالهادي نبي من يدعوك بانكسار. يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار. يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار. إنا بالهادي لبي من يدعوك بانكسار. ربنا تب علينا واعفو عما جانينا بالمصطفى هدينا. سلمنا من كل عار واختم لنا يا عظيم بالصلاة والتسليم على ذي القلب السليم ما شاد طير الهزار. يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على رسول الله محمد وآله الأطهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى برنامج نهج الحياة. بدءا من هذه الحلقة نشرع في الحديث عن تفسير ميسر لسورة الزمر المكية، وهي السورة 39، وهي تتحدث حول مبدأ التوحيد والنبوة والمعاد. بداية لنستمع إلى تلاوة مرتلة للآيتين الأولى والثانية من هذه السورة المباركة.
بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين.
تشير مستمعين الكرام الآيتان إلى مكانة القرآن الكريم في الإسلام، وتؤكد أن القرآن هو كلام الله وليس كلام الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما أن الكتب السماوية السابقة لم تكن أقوال المرسلين كالنبي عيسى وموسى عليهما السلام، بل كانت كلام الله تعالى، والغاية من نزولها هي هداية الناس إلى معرفة الخالق وإزالة كل أنواع الشرك والانحراف عن جادة الصواب. صحيح أن الإنسان يعرف بفطرته أن للسماوات والأرض خالقا، إلا أنه يخطئ في التعرف على المصداق الحقيقي له، فيجعل لله تعالى شركاء ما أنزل الله بها من سلطان، وعليه فقد أنزلت الكتب السماوية ليبتعد الناس عن الخرافات والأفكار الباطلة، وليتمسكوا بالكتاب الذي صدر من عزيز حكيم، ولا يصدر من العزيز الحكيم إلا الحكمة والعزة والرشاد. من تعاليم هاتين الآيتين هو صحيح أننا لا يمكننا رؤية الله تعالى، إلا أننا نتمكن من سماع كلامه وإدراكه من خلال التأمل والتدبر فيه. لا تنال العزة الحقيقية إلا في ظل العلم والحكمة، وهما متلازمان دوما. ينبغي أن تكون العبودية لله تعالى خالصة دون أي شرك أو كفر أو خرافات. الآن نستمع إلى تلاوة الآية الثالثة من سورة الزمر.
ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار.
تضيف أيها الأحبة هذه الآيات أن الدين الخالص لا يمكن الحصول عليه إلا من عند الله تعالى، وكل ما صنعه البشر من سنن وقوانين فهي ممزوجة بالشرك والانحراف والخرافات، والله تعالى لوحده القادر على أن يعرف الإنسان إلى سبيل الهداية والعبودية المخلصة، والله عز وجل لا يقبل سوى الدين الخالص والاستسلام الكامل له من دون أي قيد أو شرط، ولا يقبل أي عمل فيه رياء أو شرك أو خلط للقوانين الإلهية بغيرها من القوانين الوضعية. وما يؤكد هذا المعنى الحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جاء فيه أن رجلا قال له: يا رسول الله، إنا نعطي أموالنا التماس الذكر، فهل لنا من أجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا. قال: يا رسول الله، إنا نعطي التماس الأجر والذكر، فهل لنا أجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى لا يقبل إلا من أخلص له. ثم تلا هذه الآية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألا لله الدين الخالص. ترشدنا مستمعين الكرام الآيات إلى تعليم منها: مهما بلغت المدارس الفكرية البشرية إلى بعض المقامات العرفانية والمعنوية، إلا أنها تظل تعاني من خيوط الشرك والانحراف. يقوم أصحاب المدارس المنحرفة بتبرير معتقداتهم ليكسبوا الآخرين نحوهم، ولذلك فإن الكفار كانوا يعتبرون الأصنام شفعاءهم عند الله. لنستمع الآن إلى تلاوة الآية الرابعة من سورة الزمر المباركة.
لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار.
المشركون إضافة إلى أنهم يعتبرون الأصنام وسيطا وشفيعا لهم عند الله كما استعرضت ذلك الآيات السابقة، فقد اعتقدوا أيضا أن بعض المخلوقات كالملائكة هي بنات الله. الآية المباركة ترد على هذا الاعتقاد الخاطئ والتصور القبيح بالقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. صدق الله العلي العظيم، إن الابن مطلوب إما لتقديم العون أو لمؤانسة الروح، وبفرض المحال فإن الله عز وجل لو كان محتاجا لمثل هذا الأمر لاصطفى لهذا بعضا ممن يشاء من أشرف خلقه، فلم يتخذ ولدا، ولكن لكونه الواحد الذي لا نظير له والقاهر والغالب لكل شيء والأزلي والأبدي، فإنه لا يحتاج إلى مساعدة أي أحد ولا يستوحش من وحدانيته حتى يزيلها عن طريق الأنس مع الآخرين لهذا فهو منزه ومقدس عن الولد، حقيقيا كان أو منتخب. إذن الآية ترشدنا إلى أنه ليس لله من ولد، لأن طلب الولد علامة على الحاجة، والله سبحانه وتعالى غني عن كل شيء. إن الله سبحانه وتعالى لا شريك له ولا شبيه، فكل مبدأ أو عقيدة تفرض لله شبيها أو مثيلا فإنها مرفوضة جملة وتفصيلا. أيها الأكارم، بهذا تنتهي حلقة أخرى من حلقات برنامج نهج الحياة. شكرا لكم وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السلام عليكم مستمعينا الكرام في كل مكان، طابت أوقاتكم بألف ألف خير. أقدم لكم استعراضا لبرامجنا، فكونوا برفقتنا. أحبتي، بعد لقائي بكم هذا تستمعون إلى قبسات وعبر عند 12:23، ومن ثم نقدم إليكم مع الصادقين عند 12:35. نور وبلاغة تستمعون إليها عند 12:51، وبعد ذلك ننتقل إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة موجزة عند 1 تماما وعلى مدى 5 دقائق. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:06، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ المرحوم الدكتور أحمد الوائلي تحت عنوان إنما المؤمنون إخوة. جولة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تقدم إليكم عند 2 تماما وعلى مدى 25 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة عند 2:26. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدموا إليكم نشرة موجزة جديدة عند 3 تماما وعلى مدى 5 دقائق، ومن ثم تفتح إليكم صفحات من التاريخ عند 3:06. البرنامج المباشر فلسطين اليوم يقدم لحضراتكم عند 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
قبسات وعبر، قبسات وعبر، كلمات تشتاق شواطئ القلوب لتحط عند مرافئها، حاملة عطر الحكمة ودفء العبرة. بسم الله الرحمن الرحيم. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. صدق الله العلي العظيم. جاء في الحديث القدسي: بني آدم أرهائن الموت، أعملوا لآخرتكم واشتروها بالدنيا، ولا تكونوا كقوم أخذوها لهوا ولعبا، واعلموا أن من قارضني تمت بضاعته وتوفر ربحها، ومن قارض الشيطان قرن معه. ما لكم تتنافسون في الدنيا وتعدلون عن الحق؟ أغرتكم أحسابكم، فما حسب امرئ خلق من الطين، إنما الحسب عندي وهو التقوى. وفي حديث آخر: من ذا الذي انقطع إلي فخيبته؟ أو من ذا الذي أناب إلي فطردته عن باب إنابتي؟ ما لكم لا تقدسون الله وهو مصوركم وخالقكم على ألوان شتى؟ ما لكم لا تحفظون طاعة الله أناء الليل وأطراف النهار، ولا تطردون المعاصي عن قلوبكم؟ كأنكم لا تموتون، وكأن دنياكم باقية لا تزول ولا تنقطع. وفي حديث آخر: لو تفكرتم في منقلبكم ومعادكم، وذكرتم القيامة وما أعددت فيها للعاصين، قل ضحككم وكثر بكاؤكم، ولكنكم غفلتم عن الموت ونبذتم عهدي وراء ظهوركم واستخففتم بحقي، كأنكم لستم بمسيئين ولا محاسبين. كم تقولون وكم تفعلون، وكم تعدون فتخلفون، وكم تعهدون فتنقضون. لو تفكرتم خشونة الثرى ووحشة القبر وظلمته، لقل كلامكم وكثر ذكركم واشتغالكم بي. إن الكمال كمال الآخرة، وأما كمال الدنيا فمتغير وزائل. لا تتفكرون في خلق السماوات والأرض وما أعددت فيها من الآيات والنذر. يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وآله: يجاء بالعبد يوم القيامة فتوضع حسناته في كفة وسيئاته في كفة، فترجح السيئات، فتجيء بطاقة فتقع في كفة الحسنات فترجح بها، فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة؟ فما من عمل عملته في ليلي أو نهاري إلا وقد استقبلت به. قال: هذا ما قيل فيك، وأنت منه بريء، فينجو بذلك. وحكي أنه كان أحد العلماء، وكان له جماعة يترددون إليه ويديمون المجالسة معه للإفادة، فكان يكرم من بينهم شابا ويقدمه عليهم. فقال له بعض أصحابه: كيف تكرم هذا وهو شاب ونحن شيوخ؟ فدعا بعدة طيور وناول كل واحد منهم طائرا وسكينا، وقال: ليذبح كل واحد منكم طائره في موضع لا يراه أحد. ودفع إلى الشاب مثل ذلك وقال له كما قال لهم، فرجع كل واحد منهم بطائره مذبوحا، ورجع الشاب وطائره في يده حي. فقال العالم: ما لك لم تذبح كما ذبح أصحابك؟ قال الشاب: لم أجد موضعا لا يراني فيه أحد، الله مطلع علي في كل مكان، فاستحسنوا منه هذه المراقبة. قال أحدهم: بينما أنا أسير في طريقي إذ سمعت صوتا فقصدته، وإذا برجل يردد هذه الآية: بسم الله الرحمن الرحيم، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. صدق الله العلي العظيم. قال: ثم غشي عليه، فلما أفاق سمعته يقول: أعوذ بك من مقام الكذابين، أعوذ بك من إعراض الغافلين، لك يا ربي خشعت قلوب الخائفين، وإليك فزعت آمال المقصرين، ولعظمتك ذلت قلوب العارفين. ومن مناجاة الإمام زين العابدين عليه السلام يقول فيها: اللهم إن يكني الندم توبة إليك فأنا أندم النادمين، وإن يكني الترك لمعصيتك إنابة فأنا أول المنيبين، وإن يكني الاستغفار حطة للذنوب فإني لك من المستغفرين. اللهم فكما أمرت بالتوبة وضمنت القبول وحثثت على الدعاء ووعدت الإجابة، فصل على محمد وآله واقبل توبتي، ولا ترجعني مرجع الخيبة من رحمتك، إنك التواب عن المذنبين والرحيم للخاطئين المنيبين يا أرحم الراحمين. قدمنا لكم قبسات وعبر.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بقلب مشوق سليم لآل النبي الرسول الكريم، هم عدتي وملاذي الوحيد، ألوذ بهم من عذاب أليم.
مع الصادقين
هم الأقربون إلى الله والمنهج المستقيم، هم الشفعاء
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن طلائع الصادقين المشردين والمطاردين في سبيل دينه هو العالم الكبير والمحدث الجليل السيد عيسى ابن زيد الشهيد ابن الإمام السجاد عليه الصلاة والسلام. لما نخرج من النجف الأشرف باتجاه الديوانية في الطريق منعطف على اليمين يذهب إلى الشنافية، بعد مدينة الشنافية بعشر كيلومترات هناك مزار كبير يعرف بعيسى ابن زيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه، وبمسافة قريبة عنه قبر أيضا عبد الله المحض يعرف بعبد الله أبو نجم، أيضا مزار كبير. عيسى ابن زيد رضوان الله تعالى عليه هو الولد الثالث لزيد الشهيد، وشهد مع أبيه زيدا ثورته على الأمويين. طبعا عيسى من مواليد عام 109 هجرية، 60 سنة عاش، وأكثر أيام حياته هو متخفي ومطارد ومشرد، ويعيش بين الأدغال وبالزوايا وبالمزارع، واشتهر بهذه الشهرة ميتم الأشبال. طبعا هذه الشهرة جاءته بسبب موقف منه، وهو أنه بعد ما انتهت واقعة باخمرة مر ومعه أصحابه على قنطرة والناس متحيرين ما يستطيعون أن يعبرون القنطرة. ليش؟ لأن كانت هناك لبوة أسد، يعني أنثى عدها أشبالها، وتهاجم كل من يريد العبور والناس يخشونها، فهو هاجمها وقتلها، فاشتهر بعدها بميتم الأشبال من شاه هذه الشهرة. عيسى ابن زيد قلت عاش أكثر حياته ثائرا على الطغاة، وطبعا هو عيسى ابن زايد من قواد الحسين صاحب ثورة فخ ومن الناشطين في جيشه، واضطر بعدها إلى التخفي، وكان المنصور الدوانيقي شديد الحذر منه لقدراته. تقول السير أن المنصور الدوانيقي يومها بذل له الأمان عدة مرات، وكان عيسى يرفض تسليم نفسه، وحينما سأله بعض خواصه الذي كان يلتقيه سراً عن سبب عدم تسليم نفسه، ليش يعني؟ وعما إذا كان يشكك في جدية هذا العفو، فكان جوابه أنه مطمئن إلى عفو المنصور وأنه جدي، ومع ذلك لن يستسلم، وكان يعلل ذلك بقوله، وهنا بيت القصيد مثل ما يقولون، كان يعلل ذلك بقوله: لئن يبيت طاغية ليلته خائفا مني أحب إلي من حمر النعم. يعني ذول الطغاة يرعبهم وجود شخصيات صاعدة ومؤثرة في المجتمع، كما هو الحال بالنسبة إلى الطغاة الآخرين، موقفهم مع العلماء الأعلام، مع المصلحين، مع الخطباء، يخافوهم. ليش؟ لأن هؤلاء يسيطرون على المشاعر والوجدان. فبقي عيسى متخفي أيام المنصور، أيام ابن المهدي، أيام ابن الهادي، ذول الخلفاء العباسيين، وكان يردد هذين البيتين: إلى الله نشكو ما نلاقي، وإننا نقتل ظلما جهرة ونخاف، ويسعد أقوام بحبهم لنا ونشقى بهم والأمر فيه خلاف. قال المؤرخون، يعني ذكروا فصول مرة، والله الإنسان لما يمر بها وكأنه يشوف التاريخ الحاضر ابن الماضي. أيام اختفائه انقطعت أخباره عن أهله وأسرته أعواما. أنا بودي أن المستمعين المستمعات يركزون على النقطة بالذات. سنوات هو منقطع عن أهله. ابن أخوه يحيى ابن الحسين بن زيد يوم من الأيام يخاطب أبوه، يقول له: يا أبي، أنا أسمع أن لي عمّاً اسمه عيسى، وأنا كبرت وما مشاهده، وأخشى أن أموت ولا أراه. أبوه يعني الحسين بن زيد كان يتعلل ويتهرب، والولد يلح على أبوه: خبرني وين عمي، وين مكان اختفائه. ذات يوم ألح يحيى بالسؤال، فأجابه أبوه، قال له: بني، إن هذا أمر خطير، أخشى أن ينتشر، مثلا يتفشى هذا السر ويثقل على عمك. قال: على كل يا أبي، أنا أريد أشوف العمي، على كل هاي أمنية في نفسي. يقول هذا يحيى، يقول: قال لي أبي: يا بني، إذا تذهب إلى الكوفة فتسأل بهدوء عن سكة بني حي، فإذا عرفتها تتجه إلى باب دار صفتها كذا وكذا، فاجلس عندها، فسيمر عليك عند العاصر رجل كاهل طويل القامة، عليه آثار العبادة، لا يرفع قدما ولا يضع قدما إلا بذكر الله، ويقود جمل له وعليه قرب الماء، فإن هذا هو عمك، دير بالك فقط. فإذا سلمت عليه، هو هذا عمك عيسى، إذا سلمت عليه لا تطل الحديث معه، إنه مراقب، خلي بالك، الرصد كثيرين. يقول يحيى: جئت إلى الكوفة وطبق المواصفات، وصلت إلى المكان، قعدت عند ذيك الباب، صار العصر، مر الرجل، فاقتربت منه وسلمت عليه، فارتاب مني بالبداية، ثم قلت له: أنا ابن أخوك، أنا يحيى ابن الحسين، فانفجر باكيا. شبقني، اعتنقني طويلا، شمني، ثم أخذ يسألني عن أفراد الأسرة والأرحام واحد واحد، ثم قام يشرح لي فصول معاناته، كيفية حياته، ثم قال لي: يا بني، أنا أكتسب بسقي الماء على هذا الجمل لتدبير معاشي واحتياجي، وتوصل بي الحاج أحيانا أضطر للخروج إلى الصحراء فألتقط ما يلقن به الناس من البقول، يعني أدور بقايا لا إله إلا الله أأكله ومعي زوجتي وبنتي ونعيش من. يقول يحيى: أنا أسمع عمي يحكي هاي الفصول وأنا أتقطع حزن وألم، شنو ذنبه؟ ليش؟ ثم قال لي: بني، خل أروي لك أشد. يا بني، إنني تزوجت وعاشت معي زوجتي 18 عاما وهي لا تعرف من أنا ومن أي قبيلة، أصلا ما تدري. وأقول لك أكثر من هذا، رزقت بنتا وكبرت بنتي وخطبها هذا وذاك، وأنا طبعا ما أقدر أزوجها من أي واحد، وزوجتي تلح علي بتزويجها لأن ما تعرف أنا منه، حتى فد يوم ألحت علي بتزويجها لجارنا لأنه ميسور الحال وعسى أن يخف عنا أمر معاشنا، فرفضت ذلك. وأشد من هذا بعد، مرضت الطفلة وماتت وأنا في حسرة وحزن بأنها ماتت وهي لا تعرف بأنها بنت رسول الله. يقول له هذا الذي بقى يعني يلوعني إلى الآن. يحيى يقول هكذا يشرح لي عمي عيسى حالته، ثم قال لي: يا بني، اتق الله في دمي ودمك، وانت بالعجل ارجع ولا تخبر أحد. يقول يحيى بن الحسين: رجعت ودعت عمي ورجعت، لكن بأي حالة. في الواقع هذا الرجل يعني كانوا الطغاة يحسبوا له حساب، المهدي العباسي كان يطارد أصحاب عيسى ابن زيد، وقبض على أحدهم، واحد من الشباب الذي كان وياه اسمه حاضر، وهذا حاضر كان شاب ونشط، وأنا تحدثت عنه في حلقة من حلقات هذا البرنامج مع الصادقين. هذا حاضر من اللصقاء بعيسى ابن زيد ومن تلاميذه، طلبه المهدي وظفر به، البقية ما استطاع أن يلقي القبض عليهم. لما قبض عليه خلاه بالحبس، ثم أحضره للاستجواب، قال له: وين عيسى ابن زيد؟ شنو جاوب هذا بكل بطولة؟ قال له: أتظن بهالسهولة أدلك على ابن رسول الله فتقتله، وأنا أجي أدليك بعيسى ابن زيد وين مختفي وتروح تقتله لابن رسول الله؟ شوف الغيرة، شوف الذمة، شوف الشرف، شوف نعم النجابة. قال: وكيف أدلك على ابن رسول الله فتقتله؟ فأمر المهدي العباسي الجلاد، احتز رأس حاضر بالمجلس أمام الناس. وطبعا ذولا كانوا يتبنون هاي السياسة لنشر الفزع في نفوس الناس ونشر الإرعاب. طاغية العراق صدام مرة أمر بقتل رجل على السفرة على الصماط، في كان رايح إلى مجلس عزاء لأحد ضباطه الذي قتل في الحرب، وما أدري منه من ضباط حراسته نقل بأن فلان هنا، رماه بالرصاص على السفرة. هذا الأسلوب هو تبنوا الطغاة. على كل، بقي عيسى ابن زيد متخفي إلى أن توفى، وهو في التخفي توفي مظلوما في منطقة نائية، قلت في منطقة الكوفة، تعرف الآن بمنطقة الشنافية بالعراق، ودفن هناك، وكانت وفاته عام 169 هجرية، وبني على قبره أيام الصفويين بناء ضخم يعرف بمشهد عيسى، ويقع على مقربة منه مشهد عبد الله المحض، عبد الله أبو نجم. أسأل الله له الرحمة والرضوان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أقربون إلى الله والمنهج المستقيم، هم الشفعاء هم الأقربون إلى الله والمنهج المستقيم. يفوز محبهم في غد بجنة عدن ودار النعيم.
كنتم مع سماحة السيد حسن الكشميري وبرنامج مع الصادقين.
النبي العظيم، اللهم صل وسلم على رسول وآل النبي العظيم، اللهم صل وسلم على رسول وآل النبي.
عن الإمام محمد الباقر عليه السلام أنه قال: إنا لنحب أن نعافى فيمن نحب، فإذا جاء أمر الله سلمنا فيما يحب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
قال الإمام علي عليه السلام: الزهد ثروة. قال الإمام الجواد عليه السلام: نعمة لا تشكر كسيئة لا تغفر. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نور وبلاغة. الحديث أعلاه يتضمن تشبيها سنعرض لبلاغته بعد قليل، إلا أن ما يتعين علينا الآن من الملاحظة هو المقارنة بين النعمة وبين السيئة. والسؤال هو: ما هي الصلة المضادة أو المماثلة بين النعمة وبين السيئة؟ إن السيئة هي ممارسة الذنب، والذنب إذا عزم الشخص على عدم العودة إليه فإن الله تعالى يغفر لعبده الذنب، وهو ما تطفح به النصوص القرآنية الكريمة والأحاديث الشريفة. ولكن الملاحظة هنا أن العبارة التي استخدمها الإمام الجواد عليه السلام، أي سيئة لا تغفر، تلفت النظر حقا، حيث يتساءل أحدنا قائلا: وهل ثمة سيئة لا تغفر؟
Thank you.
النصوص تشير عزيزي المستمع إلى أن الشرك مثلا أو الحقوق الشخصية التي يمتلكها الشخص ويغصبها آخر، فإن السيئة المذكورة أي أكل مال الآخر أو حقوقه مطلقا لا تغفر إلا إذا تنازل عنها الشخص المغصوب حقه. ومع ذلك نتساءل، كيف نقارن بين نعمة لا تشكر وسيئة لا تغفر؟ الجواب إن النعمة هي ما يغدقها تعالى على عبده، حيث أمرتنا النصوص الشرعية بأن نشكره تعالى على نعمه التي لا تحصى. فإذا لم يشكر العبد الله تعالى على نعمه فهذا معناه أنه يجحدها، والجحد يتماثل مع الكفر من حيث كونه لا يقر بالنعمة. والسؤال هو أن النصوص الشرعية تتجه في كثير منها إلى التعبير المجازي أو الصوري لتعميق الحقائق التي يستهدفها النص الشرعي ويستهدف توصيلها إلى الآخرين. حينئذ ماذا نستلهم من الصورة التشبيهية المذكورة، أي المماثلة بين نعمة لا تشكر وسيئة لا تغفر؟ هذا ما تجيب البلاغة عنه الآن. من البين عزيزي المستمع أن التشبيه هو وسيلة إلى تعميق الحقيقة، فعندما يشبه النص الشرعي النعمة غير المشكور عليها بالذنب غير المغفور له، فإن الهدف هو تعميق الحقيقة المتصلة بالنعمة وضرورة الشكر عليها، لأن الشخصية غير الشاكرة يخيم البعد الإنساني في قلبها وتتحول إلى كائن لا إنسانية لديه. وإذا كان كذلك حينئذ فأن السيئة الحاصلة من عدم الشكر تعني عدم غفرانها، ما دام البعد أو الإحساس الإنساني لا غائما في أعماق هذا الشخص. من هنا فإن التشبيه المذكور يظل حافلا ببلاغة فائقة من حيث كونه يدمج عدم الشكر مع صدور السيئة، ولكن بملاحظة عدم غفرانها، لأن عدم الشكر هو عدم ما يماثله وهو الغفران. إذن أمكننا عزيزي المستمع أن نتبين جانبا من بلاغة الحديث المذكور، سائلين الله تعالى أن يجعلنا من الشاكرين وأن يوفقنا إلى الطاعة، إنه سميع مجيب. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج نور وبلاغة. نشكركم على حسن المتابعة، وقبل أن نودعكم ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام الجواد عليه السلام: نعمة لا تشكر كسيئة لا تغفر. دمتم سالمين وفي أمان الله.